تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. ولنشرع في القراءة، وقبل ذلك نتوجه ببعض الأسئلة التي تتعلق بما مضى شرحه وبيانه طيب، ما حكم إعطاء المسدس، مناولة المسدس لشخص ولم يضعه على الوضع الآمن بمعنى الغلق، فأعطاه مسدس، إذا قلنا أن في المسدس في وضع آمن اللي هو الغلق، بحيث أنه لو ضرب على الزناد ما تنفجر الرصاصة فتخرج، فأعطى رجل المسدس لشخص وهو على غير وضع الآمن نعم، لا يجوز. ليش تذهب انه لا يجوز؟ قصدك حديث نهى ان يتعاطى السيف مسلولا؟ نعم، لانه قد يخطئ في تناوله فيجرح، ان السيف تعرف مدبب وحاد، فاذا اعطاه مسلولا سله من محفظته انه قد يجرحه، فسد الذريعة. قال نهى ان يعطى السيف مسلولا، سد الذريعة. طيب، والمسدس الآن لابد من دقة في القياس هنا. هذا السيف واضح أنه مدبب وحاد، فالإمكانية فيه في الجرح واردة، قد يكون غالبة إذا أعطى الإنسان السيف هكذا. نعم، طيب، إذا ناوله المسدس فحينئذ هل يحصل في الخطر نفس السيف؟ فإذا طابق القياس صحيح، أما إذا كان بعيدا بمعنى أنه يحتاج المسدس إلى ضرب على الزناد شيء من الشدة حتى ينطلق، شيء من الشدة، فأظن القياس هنا غير وارد، إلا في حالة أن يقول لغلام ابن 7 سنين ود المسدس المرخص فيه، يعني من الداخلية أو من هذا، وديه في الدولاب. طبعا الولد في الطريق يعني بين عينيه المسدسات والألعاب، قال والله هذا فخم وخلينا أجرب، يمكن ما يوصل لهناك إلا وقد أجهز على نفسه وأجهز على أحد. هنا لما تعطي الولد يودي المسدس مكان توضعه في حق في وضع الآمن الذي لا يعرف الصبي يتصرف فيه، لكن السيف الظاهر أنه أشد لأنه محدد و يقع فيه من الشدة من الجرح ما لا يقع فيه في المسدس. فأنا بالنسبة لي لم يظهر أنه مثله. طيب أما السيف فنعم. وإذن لتعلم الآن الخطأ اللي يقع فيه أولاد المنزل وآباءهم معهم، يعطي الولد سكين حادة وطويلة ويعطيه، فالمشروع مش يفعل حينئذ بعدما عرفت أنه لا يعطي السيف مسلول. هذا السكين قد تكون أشد لأنها تقطع اللحم وتقطع. فبعد ما عرفت هذا الحديث لا تعطي ولدك السكين مسلولة، يعني لفها في خرقة آمنة واربط عليها، أو المهم تكون آمنة، ثم اعطيه إياها. أظن جدة تحكي لنا أن البعض من أهمل هذا مشى الولد وجرى بها فأظنه سقط وسقطت قبله وانعكفت عليه وطعن وطعن بها، فقد يجري ويسقط. فالمهم لا تعطي أحد السكين مسلولة التي تشبه السيف، نعم، إلا أن تكون قد غطيتها. أنا أعلم أن هذا منتشر في البيوت وأنا وأنت قد نفعل، ولكن تذكر هذا الحديث أن النبي نهى أن يعطى السيف، أن يتعاطى السيف مسلولا من طريق حماد عن أبي الزبير عن جابر، لكن إسناده قلنا ضعيف. ثم ذكرنا أن له إيش من قبل، أن له شاهد هذا الحديث نهى أن يعطى السيف مسلولا، قلنا له شاهد، فهو في أبي الزبير عن جابر لكن له شاهد. طيب السؤال الثاني، حديث نهى أن يقد، يقد السيف السير بين أصبعين، يقطع السير بين أصبعين حتى لا يؤذي. هذا إسناده إسناده ضعيف لأجل الحسن البصري مدلس، لكن المعنى ينبغي أن ينتبه. أي شيء يكون ذريعة، كما ذكرنا قبل قليل في الطفل يأخذ منك المسدس عمره 6-7 سنين، ما عندك إلا حديث إعطاء السيف مسلول سد الذريعة لكل ما يؤذي المسلم، والدخول في المسجد بالأسهم حتى يمسك بنصالها، كل هذه سد ذريعة الخرق والخزق والجرح الذي قد يكون لمن مشى بين الناس، لمن مشى بين الناس. طيب ثم قول لفسد أن يقد السير، ما قرأته تو الآن اقرأ.
باقي حديث من باب في النبل يدخل به المسجد، يدخل في المسجد
حديث من
محمد العلاء. نعم
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الجهاد: باب في النبل يدخل في المسجد. قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن علاء الهمداني ثقة حافظ
قال أخبرنا أبو أسامة
أبو أسامة حماد ابن أسامة القرشي ثقة تبت
عن بريد
عن بريد بن عبد الله ثقة نعم
عن أبي بردة
أبي بردة وهو ثقة بن أبي موسى الأشعري
عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض كفه أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين
نعم هذا الحديث إسناده
صحيح
صحيح وفيه من الفقه سد الذريعة لما للدماء سد الذريعة للدماء وقد جاءت عدة أحاديث تدل على هذه الضرورة التي ذكر الفقهاء وهي حفظ البدن مثاله الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والبخاري في المفرد من بات على سطح أنجار فسقط فمات فلا يلومن إلا نفسه أو كما قال الذي يبيت على السطح فينظر ينبغي بهذا السطح ينبغي أن يكون حد السطح قد جعل حجارة ترده لو أنه في نومه تدحرج ترده فهذا المغامر الذي يبيت على السطح وليس شيء ثم يرده لو سقط فمات فقد برئت منه الذمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من ركب البحر وهو هائج فانقلب به قاربه فمات أو فغرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه الذمة كل هذه لسد الذريعة للهلاك لسد الذريعة للهلاك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح إذا مر أحدكم في مسجدنا يعني أي المؤمنين فليس أي أن يقصد مسجد رسول الله في أي مسجد من مساجد المسلمين وليس هذا خاص بالمسجد النبوي أحيانا تعرف الاستطراد في العموم أو المقصود العموم بإيش كيف تعرفه بالعلة يعني هل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط إلا يخشى فيه على الناس الجرح بالأسهم ولا أي مسجد
أي مسجد أو أي سوق
إذن في مسجدنا أي وغيره ما دام أنه له نفس الحكم في الذريعة وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حسب طيب ولذلك جاء قبله أنه أمر رجل كان يتصدق بالنبل المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها هنا إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومع النبل فليمسك على نصالها النصل هو مقدمة السهم الذي يخرق به الفريسة قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين وحينئذ هذا أيضا فيه النهي عن أذية الناس أو المسلمين في مساجدهم النهي عن أذية المسلمين في مساجدهم سيما إذا كانت الأذية تؤدي إلى إيش؟ إلى مثل هذا. وليس هذا خاص المسجد، لكن هو في المسجد إيش؟ آكد. وإلا فإن هذا يعم حتى الأسواق، حتى الأسواق، لأن العلة هي الجرح كما ذكرنا. قال: فليقبض كفه على نصب، فإن إنه إذا لم يفعل ذلك خزقت أو جرحت من يليه ممن يمشي بجانبه. نعم. طيب، ولا شك عليه إذا قبض على نصالها أن يستمكن منها بحيث لا تجرحه، وذلك جهلت الورقات، يعني يقرأ من الورق ولا يجلس مجالس العلم، يقول خلاص هذا أمر من الرسول، ويروح يمسك بالنصل مسكه، نعم، ويتألم ويشر الدم ويتحمل، يقول ما أنت لسان حامل، يقول ما أنت إلا أصبع قدميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لا، مو بهذا، يمسكها مسكة بحيث لا تجرحها من الجنب، ما يجي من أصلها ويمسكها يقول الرسول قال. فقه يا أخي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تمسك بها بطريقة تؤدي بك إلى أن تجرح أنت بنفسك. نعم. طيب، الحديث اللي بعده أن يعطى السيف ذكرنا.
نعم.
أظن أننا درستموه الحديث. نعم.
قال: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذك المنقري، الثقة.
قال: أخبرنا حماد.
حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة.
عن أبي الزبير
محمد مسلم القرشي. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.
نعم، هذا إسناد ضعيف لأن أبي الزبير مدلس، ولكن لا أصرح بالسماع كما أفاده العلامة الألباني في رواية أخرى، أصرح بالسماع. وهذا كالذي قبله من جهة العلة، أن يتعاطى السيف مسلولا، مسلولا، لأنه قد يخطئ في تناوله فيجرح أحد، أو يسقط على رجل أحد فيؤذيه. نعم. وكذا السكين كما ذكرنا، عندك سكين كبيرة، نعم، لقطع الشيات، فإذا سلمتها ولدك الصغير أول شيء تقول له: جيب لي يا ولد من المطبخ قسطير. يجيب القسطير، لفها 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 لين تستحكم منها، ثم أعطيها مقبوضة، يعني قد لف عليها من جميع الأنحاء إلا المقبض طبعا، وأعطيه إياه آمنة، تكون كالغمد، هذا القسطير كالغمد تعطيه إياه. فلتعلموا حينئذ فضل رسول الله على الأمة صلى الله عليه وسلم، فلعن الله من شتمه، ولعن الله من انتقص منه. أنا النبي يقول لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكم من خير نشره الله على لسانه، ومن فعل قيم أقام الله به دينه ونصر به الإسلام. فمجموع أقواله وأفعاله حجة كالقرآن في الاحتجاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا. فلا يجوز أن تفرق بينهما فتحتج بالقرآن وتترك السنة، فيبقى هذا الاحتجاج حتى تتوفى وحتى تقوم الساعة. قال ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فلا يجوز الاحتجاج بالسنة في زمن من الأزمان، في كل أزمان تحتج بالسنة، ولا تقول كما يقول القرآنيون يقولون الآن الزمن لا نحتج بالسنة، لأن دخل الحديث دخل فيه الضعيف والصحيح إلى آخره، فهذا القول ساقط. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد بأنه يكفي نبيه المستهزئين. انظر ماذا حصل في العالم كله، ولعله خير، حتى من كان على يظهر عليه التقصير في هذه الرسومات الأخيرة سواء في فرنسا أو في تلك البلد وش اسمها الدنمارك والبرازيل أو سبحان الله، الله ذكر كلمة فكانت الحق، كفاه الله المستهزئين، حيث ألقى الله عليهم الظلم حتى من شعوبهم اعترضوا عليهم، قالوا ليش تبثوا بين الناس مثل هذه الرسومات، وأنكروا عليهم، والمسلمون كلهم وقفوا يعني يد واحدة، حتى المقصر فيهم وصاحب البدعة والصالح كلهم استنكروا. وهذا مما جعل الكفار في ذل عظيم، رماهم العالم كلهم بقوس واحد. فهكذا قد كفى الله والحمد لله النبيه هؤلاء المستهزئين، فإن العالم كلهم شتموهم وسبوهم ودعوا عليهم ولعنوهم، سبحان الله العظيم. ولينصرن الله من ينصره، من نصر الله مثل رسوله؟ فالله نصره كما قال شيخنا صالح الفوزان، لعل هذا كان له خير ليعلم العالم كله كم أن الناس يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم، مع تنبيهنا لا شك أن لا تستغل الجماعات هذا الحدث لكي تصنع البدع في الجهاد فتخرج وتقتل وتغتال كما فعل البعض، اغتال الرسام، أو هذا ليس من ديننا. ديننا الاتباع، فالنبي لم يأمر بالاغتيالات إلا لمن كانت له دولة وكان في قوة. الذي ألقى عليه سنة جزور، هل أمر أحد من أصحابه أن يغتال وهو نائم عند الكعبة أو يدخل في بيته فيغتاله؟ قام أشقى القوم فألقى على النبي سنة جزور والقوم يتضاحكون، فلم يقم أحد أو لم يأمر النبي أحد بأن يغتاله، لأن هذا ليس من سنن الجهاد. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فصبر النبي. فهذا يدل أن النصر وقت الضعف بأن تصبر، بأن تدعو، بأن تبين بالعلم النافع الرد عليهم، ثلاثة أشياء فقط. وقت القوة عند الاجتماع على الإمام، وننظر إلى الإمام ماذا يأمر ونصنع كما يريد أو كما يجتهد. أما يأتي أناس ضعاف أفراد يعيشون تحت سلطة الكفار، فيذهب الواحد منهم يغتال ويقذف بحجارة في السفارة، هذا والله ليس من ديننا أبدا، ليس من ديننا. أما مقاطعة المنتجات فكما قال شيخنا جزاه الله خير، من أراد أن يقاطع قالها من قبل حوالي 7-8 سنين ولا زال صوتيته موجودة، قال كثمام الأثام فليقاطع. أنت إذا انقهرت من هذه الدولة لأن أسأت لدولتك وأسأت لنبيك، فقلت لن أشتري أي منتج لها ولن أذهب وأسافر إليهم لأتعاقد معهم في منتجات، لك أن تفعل مثل ثمام الأثال كما في صحيح البخاري قال والله لا يصلكم مني حبة من حنطة، هذا جائز لك جزاك الله خير. كمن الآن يعني يرى أن بلده تحمي التوحيد و تحمي حتى الدول الأخرى المجاورة تحب هذه المملكة تحمي التوحيد وتحمي الحرمين فصاروا يقاطعون فصار الناس يقاطعون تركيا لأساءت المملكة ظلما وعدوانا وغطرسة بلا دليل. وقد سجل الملك سلمان حقيقة عملا تاريخيا سيكتب له. وأذكرك إن عشت يعني بلد تنال نسبة من هذه البلد وظلما غشوما ثم يصل لها الزلزال ويحصلها ثم يرسلون لهم بالمساعدة. نعم هذا يدل على أن من حمى التوحيد موفق للخير إن شاء الله موفق للعفو والصفح من حمى حمى التوحيد. ومن حمى الحرمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فعلى أهل الإسلام أن يفرحوا بفضل الله عليهم أن جعل ولاة أمر لهذه البلد تحمي الحرمين وتكرم الحجاج وتطبع المصاحف بكثرة وأعداد ضخمة. نشكر الله على فضله سبحانه وتعالى. يشكر الله أنه مقيم بها أو يشكر الله أنه مواطن بها وإحنا لا فرق كلنا إخوان سواء المقيمين معنا ولا المواطنين معنا كلنا مسلمين. لا يرى المواطن أنه أفضل من المقيم نعم ولا يرى المقيم أن بلده أفضل من هذه البلد كلها نعم ينبغي أن تكون يدنا كلنا تكون يدنا واحدة ضد كل مجرم يريد أن ينال من هذه البلاد ليخرج كنزها العظيم منهم وهي عقيدتهم التوحيد والمنهج الحق وهو اتباع الرسول سيد العبيد صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه. نعم هذه اللي بعده.
قال باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار العبدي ثقة.
قال أخبرنا قريش بن أنس
الأنصاري صدوق تغير بآخره.
قال أخبرنا أشعث
بن عبد الملك الحمراني ثقة فقيه.
عن الحسن
بن أبي الحسن البصري وهو ثقة مدلس.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين.
نعم هذا الحديث أن يقد أي أن يقطع طولا كالشق. نعم أن يقطع ويشق قطعة الجلد بين إصبعين للا تعقر الحديدة لكن إسناد ضعيف لكن هو نفس المعنى. فلا تأتي مثلا تصلح سير لسيارتك أو شيء وتريد أن تقطعه من جهة تمسك من إصبعين وتقطع ما تملك ما تشوف نفسك إلا قطعت يدك. المهم حبس الذريعة أيا ما كان. نعم الحديث لا يصح لكن معناه من جهة قطع الذريعة إيش
للأضرار بالنفس.
صحيح للأضرار بالنفس. نعم فليس كل حديث ضعيف السند ضعيف المعنى فقد يكون له أصول تنصره كما فعل الإمام الجد محمد الوهاب في كتاب التوحيد أتى بحديث الطبراني قوموا نستغيث برسول الله قال إنه لا يستغاث به الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح. علم الشيخ محمد الوهاب الناس أن لا يستغيثوا إلا بالله للتقرر للمعنى والوصول لتشهد له بذلك. فهذا الحديث لا شك أن معناه صحيح. الحديث اللي بعده.
قال باب في لبس الدروع. قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد الأسدي ثقة الحافظ.
قال أخبرنا سفيان
سفيان بن عيين الهلالي ثقة الحافظ فقيه إمام حجة.
قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر
الكندي وهو ثقة.
عن السائب بن يزيد
الكناني صحابي عن رجل قد
عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين.
نعم تظاهر بمعنى التعاون والتساعد كما ذكر صاحب العون ظهر بيوم أحد بين درعين، أي لبس أحدهما فوق الآخر. وهذا الحديث إسناده
صحيح.
صحيح، وفيه انتبه انتبه، وفيه أن اتخاذ السبب لا يضاد التوكل على الله، وإن ظهر في اتخاذ السبب الحرص فإن هذا لا ينفي التوكل. فالنبي لبس درع فوق درع لأجل الصيانة للبدن من ضربات السيف. كيف يلبس الدرع؟ أنا كنت في يعني في أحد بعض أسواق الشام، فدخلت إلى سوق قديم للعرض، فوجدت الدرع، الظاهر الدرع هو ما يلبس ويكون تكوينه من حلقات تدخل في بعضها، عليه يتكون مثل إيش؟ القميص، فيدخل يديه فيه. نعم، كما مر معكم في تفسير السعدي في داود، ونقدر في السد. فالمقصود أنه يدخل حلقة في حلقة وحلقة في حلقة حلقة في حلقة إلين يتكون مثل القماش من حلقات متتابعات فيلبسها، ويظاهر ويعاون فوقها أخرى فتكون طبقتين، بحيث أن السيف إذا طق أو كسر عشر الأولى ليدخل في الجد يمسكه الدرع الثاني من أن يصل للقطع. وهذا لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يعني يربط بعيرة، هل يترك يتوكل على الله أو يربطه ويتوكل؟ قال لا، يربطه ويتوكل، ما يتركه هكذا يقول أتوكل الله يمسكه، سيمسكه الله ولا يتيه، بل أنه يأخذه ويعقل ويتوكل أن الله بهذا العقل وهذا الربط يمسكه. إذن ما هو التوكل؟ قال الحافظ بن حجر: التوكل ترك النظر في الأسباب بعد بذلها، قطع النظر في الأسباب بعد بذلها، واعتماد القلب في جلب خير ودفع شر على رب الأرباب. اقطع النظر، يعني الآن بدأت سبع أنت، رحت تصلح بين اثنين، لا تشرك فتقول بحلاوة لساني وعذوبته أبقرب قلوبهم من بعض، هذا شرك. تقول أنا عندي أسلوب، أو في البيع في إتمام البيع تقول أنا عندي أسلوب، ابدل السبب من حلاوة اللسان ولو شيء من الكذب في الصلح. نعم، ثم توكل على الله أن هذه الكلمات اللي قلتها ستدخل قلبه ويصطلحها. هذا المقصود، أن في كل شيء توكل على الله، لا توكل على نفسك وعلى كلماتك وعلى قدراتك. نعم، اعقلها وتوكل. طيب، الحديث الذي بعده:
قال: باب في الرايات والألوية. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي،
ثقة الحافظ،
قال: أنبأنا بن أبي زائدة،
ابن أبي يحيى بن زكريا بن أبي زائد الهمداني، ثقة متقن،
قال: أنبأنا أبو يعقوب الثقفي،
إسحاق ابن إبراهيم الثقفي، والثقف ابن حبان وفيه ضعف.
قال: حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم،
الثقفي مقبول يعني مجهول.
قال: بعثني محمد بن القاسم،
محمد بن القاسم الثقفي أيضا مقبول،
إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة.
نعم، هذا الحديث، هذا الحديث إسناده ضعيف، مسلسل بالضعفاء. عبيد، يونس بن عبيد مجهول، ومحمد بن القاسم الثقفي مقبول، فإسناده ضعيف فلا يصح إسناده، لكن الحديث شواهد يتقوى بها، منها ما خرجه الترمذي: كانت راية رسول الله سوداء ولواؤه أبيض، لواؤه أبيض، إذن كون الراية سوداء لها شاهد. لكن الثاني وهو قوله من مربع من نمرة، هذا ما يثبت، هذا ما يثبت إذن، فإسناده هنا ضعيف لا يصح. إذن هذا فيه مشروعية اتخاذ الرايات. قال: كانت سوداء، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء من نمرة، وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب، فيها تخطيط من سواد وبياض، وهذا يدل على اتخاذ الرايات في الحرب. ما فائدة الراية نصبها بالحرب؟
يجتمع عليها الناس، يجتمع عليها الجيش،
يجتمع فتكون بها القوة بإذن الله، لأنهم يكون الجهة التي يعرفها من قوته ومن مرجعه يكون في هذا المكان، لأن الراية عندهم هنا، والعدو يعرف هزيمة الجيش بسقوط
الراية.
الراية، ولذلك تذكرون جعفر الله يرضى عنه وله جناحان يطير بهما في الجنة، سبحان الله، يده اليمنى ماسكها قطعوها اليسرى، قطعوها
صدره،
لا إله إلا الله، حتى قضي عليه عشان لا ينهزم الجيش المسلم، من أجل لا ينهزم الجيش المسلم، فله جناحان يطير بهما في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فهذا فيه مشروعية، ولذلك الإنسان ينبغي أن يحذر أن يتساهل في نزول الأسواق تمشي فيها للطعام والشراب والنظر في المعروضات للتسلية، أو يجعل بناته المراهقات أو أزواجه يبعدن في السوق من غير محرم مدة طويلة، خطر عليهم في هذا الزمان الذي انتشر فيه الفساد. نعم، خطر. لما؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان يرفع إيش؟
ينصب رايته،
ينصب رايته، معناها قوته وسوسته وشدته في السوق. فتجد الإنسان يقول: والله أنا لي انفعالات، الإنسان من هؤلاء اللي ما عنده ذكر ولا عنده يعني اتباع للسنن، ممن يتلاعب بالشيطان، لعله يحكي لك يقول: أجد لي قوة وفي الشر في السوق أكثر، سبحان الله العظيم. السبب أن الشيطان لما نصب رايته معناها أنه مستعد للحرب بالوسوسة والقوة في الإغواء والتزيين، نعم، أكثر من هذا. فإن الشيطان، وذلك النبي أوصى قال: فليكن أحدكم آخر من يدخل السوق وأول من يخرج، ما يطول مدة في السوق. وإذا قلنا أنه في آخر الزمان ستظهر الفواحش موت العلماء، فأكثر مكان للتعارف المحرم سيكون في مكان قوة الشيطان، التعارف المحرم والطرق للفواحش في هذا. فعلى المسلم حينئذ أن يكون كالأسد يحيط، الذي يحيط لحمانه برعاية حتى لا تأكلها من بعده الذئاب، أي يحيط عرضه، يحيط عرضه، ما يتساهل يخليها دمعة دمعتين بنية، يقول بتمشى مع صويحبات، يروح السوق وتعال أنت يا والدي خذ لنا، خذنا بعد ما تخرج من الشلة حقتك ساعة واحدة تلقانا على الباب، ويحطهم من 4 العصر ويجي آخر الليل. ليش؟ يكون عنده غيرة على بناته. قال الله تعالى في كتابه: هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. معناها أنا أخاف الآن، أخاف وأنا أتلو هذا الكلام على مسامعكم، أخاف أن أقول في نفسي: إذا قلنا هذا الأمر الوجوب، أمر الله بتأديب الولد وأمره بالصلاة وأمر البنات بالعفاف وأمرهم بأن لا يردون موارد الانحلال والشبهة والرذيلة أو
الريبة.
أخاف أن يقول كم نخاف أنه كم من معذب يعرف هذا ولم يعمر بناته وتساهل حتى واقعوا المحرم وتركوا الصلاة، لم يأمروا بالصلاة ولم يأمر بناتهم بالاحتشام، إذن ترك الأمر الواجب، واللي يترك الأمر الواجب معرض لعذاب الله. الذي يترك الأمر الواجب من إلزام بناته بالحجاب، من إلزام زوجته بالحجاب، من إلزامهم بترك المخالطة المحرمة والمكوث الطويل في المكان ينصب الراية فيه الشيطان وفي قوته، نخاف والله عليه إن إذا توفي أنه يسأل عن هذا، ونخاف عليه أن يمسه شيء من العذاب، صلى العافية. لأن الله حرم على الإنسان أن يترك ولده ولا يأمره بما أمر، قال مروا أولادكم بالصلاة بسبع، حتى قال ابن تيمية الذي لا يأمر أولاده بالصلاة يستحق من الإمام أن يعزره، وقال الوالد لما أمر أولادهم بالصلاة يسلط الله على البيت هذا الفقر لأنه تساهل في إيقاظ أولاده للصلاة. طيب الصلاة واجب والحجاب مو واجب أيضا، يخلي بنت ما يعودها من 7 8 9 10 بنت 15 ويخليها تلبس بنطال وتلبس الضيق وتلبس على هاي وصغيرة صغيرة 13 سنة صغيرة لين صار 16 استعصت عليه تلبس أي شيء وتخرج، ما عودها من 7 على إيش احتشام، نسأل الله العافية. فولا كلهم سيسألون وقفوهم إنهم مسؤولون، نسأل الله العافية والهداية. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي
ثقة حافظ
وهو ابن راهوية، قال أخبرنا يحيى بن آدم
القرشي الأموي ثقة حافظ فاضل،
قال أخبرنا شريك،
شريك بن عبد الله النخعي وهو صديق لكن كان كثير الخطأ،
عن عمار الدهني،
عن عمار الدهني وهو من معاوية البجري صدوق ذي شيع،
عن أبي الزبير
محمد المسلم القرشي صدوق لكن مدلس،
عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواه يوم دخل مكة أبيض.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف، ما السبب؟
شريك وأبي الزبير،
شريك وأبو الزبير وقد عنعنا وللمروزي هو إمام عنعنه شريك، وقد وجد له متابع عند الطبراني في الكبير أن راية رسول الله كانت سوداء. نعم راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، وحينئذ كان يرفعه، كان لواءه يوم دخل مكة أبيض، إذن بهذا السند أنه أبيض ضعيف،
الراية السوداء واللواء أبيض
أي، لكن هذا إسناده ضعيف على كل حال. فكيف يقال أنه ويشهد يشهد له بأن راية رسول الله كانت سوداء؟ ما يصلح، لأن هذا
الشاهد الذي قبله شيخنا،
الشاهد
لعله شاهد الذي قبله،
لا اللي قبله قال
كانت الراية سوداء،
سوداء خلاص انتهينا لأنها سوداء. طيب هنا قال كان لواءه يوم دخل مكة أبيض، طيب ولعله إذا كان اللواء أبيض فيقصد تكون الراية سوداء، على كل حال مو واضح عندي واحتاج إلى مراجعة. شو الحديث اللي بعده؟
وقال حدثنا عقبة بن مكرم
المالكي وثقة،
قال أخبرنا سلم بن قتيبة الشعيري
الشعيري وهو صدوق،
عن شعبة
ثقة،
عن سماك،
سماك صدوق، نعم،
عن رجل من قومه
مبهم،
عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء.
هذا منكر واضح، إسناده ضعيف. هذا منكر، والأول فيه إشكال، وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم. نسأل الله أن يديم علينا نعمة التفقه في الدين وأن يجعلها خالصة لوجهه إنه الرحمن الرحيم، وأن يوفق للعمل بعد العلم مخلصين له الدين. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. والعمل يحتاج منك إلى مجاهدة، ويحتاج منك إلى تصحيح العلم أصلا، وإلى مجاهدة، وإلى نية، وإلى كثرة الذكر، لأنك محصن بالذكر من الشيطان. فلا تقلل من ذكر الله، فإن الشيطان متربص بك. أول ما يراك قللت من ذكر الله هجم عليك بالوسوسة، وربما اغتالك فأهلكك بظلمات الشهوات أو الشبهات. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، فبكروا الحضور وبكروا النوم، لا تسهروا يا عباد الله لتتمكنوا من قيام الليل، كانوا قليل من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. اقتدوا بسلفكم، ناموا بعد العشاء على ذكر وطيب نفس وتوكل على الله وذكر، وقوموا على ذكر، وقوموا لمهامكم في الآخرة قبل الدنيا. والحمد لله رب العالمين.